بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، سمعتم وبلغكم موضوع هذه الكلمة في هذه الليلة التي اقترح إخواننا جزاهم الله خيرا أن يكون أمر مذاكرتنا فيها، وهو حول أسباب النصر. ولا يخفى علينا ما ابتليت به هذه الأمة في هذه الأزمنة الأخيرة من أمور عصيبة وفتن ومحن شديدة يرقق بعضها بعضا، حتى صار لسان المؤمن الذي يرغب ما عند الله ويريد نصر الله بلسان حاله أو لسان مقاله يقول: متى نصر الله؟ خصوصا مع ما قد يضفي ويزيد الأمر شدة، اجتهاد المجتهدين وحرص الحريصين على تحصيل النصر والعزة لأهل هذا الدين، ومع ذلك ربما لم يجدوا ما تقر به الأعين وتنشرح به الأنفس. ولأجل هذا وغيره نتذاكر في مثل هذا المجلس شيئا من العلم مما يعيننا أولا على إصلاح مسارنا وطريقنا، إن كان هناك يحتاج ما يحتاج إلى إصلاح. والمؤمن يبتغي الكمال ويطلب الحكمة والخير،
ولا أجل مما يعين على ذلك من العلم ومذاكرته، فينتفع الجميع بذلك. ينتفع المتكلم وينتفع السامع، وينتفع الحاضر وينتفع الغائب، وينتفع المقصر وينتفع غيره، على أن الحق بحق، أن جميعا من أهل التقصير، فكل ابن آدم خطاء. وكذلك مثل هذه المجالس تعين على تقوية أواصر الأخوة والمحبة في الله، والنصرة في ذات الله. فما أجمل أن يجتمع أهل الحق فيتذاكرون شيئا من العلم مما يقربهم عند الله ويعينهم على نصر دين الله عز وجل. وكذلك في هذا تسلية في مذاكرة العلم وما قد يذكر فيه من مواضع عظة وعبرة، تسلية للمؤمن ألا يصاب بشيء من القنوط واليأس، وأن يعلم أن سنة الله جل وعلا أن يمتحن أهل الحق. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وغير ذلك من المصالح والمقاصد القريبة والبعيدة التي ينتفع بها أهل هذا الدين بمذاكرة العلم. لو لم يكن إلا التعبد لله عز وجل والتقرب إليه سبحانه بمثل هذه المجالس الطيبة المباركة لكان هذا كافيا. حسبك به، فكيف إذا انضاف إلى ذلك مصالح ومقاصد أخرى كثيرة. وبادئ ذي بدء، ينبغي أن نعلم أيها الأحبة أن الله جل وعلا الحكيم قد جعل غايات عظيمة في هذا الدين، سواء أكانت غايات دينية أو غايات دنيوية، فإن ديننا قد اشتمل على ما فيه إصلاح هذا الإنسان في دنياه وفي أخراه وفي معاده ومعاشه. ما فرطنا في الكتاب من شيء، والعليم الحكيم سبحانه قد جعل لتلك الغايات النبيلة والمقاصد العظيمة دينية كانت أو دنيوية أسبابا توصل إليها. ابتلى سبحانه وتعالى عباده بتحصيل هذه الأسباب، أن يحصلوها من أوجهها الشرعية وبأوجهها الشرعية حتى يحصل لهم المقصود الذي أراده الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. فإذا علمنا ذلك، علمنا أن ما يطمع به كل غيور وما يحبه كل مؤمن من نصرة دين الله جل وعلا وأهله وتحقق العزة لأهل هذا الدين. جعل الله عز وجل لذلك أسباباً ذكرت في دين الله جل وعلا، أرشدنا الله جل وعلا إليها في كتابه، ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، وعلمنا في سيرته الكريمة عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحابة الكرام ومن اتبعهم من التابعين وأتباع التابعين والأئمة والمصلحين بإحسان، ما لنا فيه موضع عظة وعبرة ننتفع بها ونستعين بها كذلك على تحقق أو تحقيق هذه الغاية والمقصد العظيم من مقاصد هذا الدين. ولنعلم عباد الله أن الأسباب أسباب النصر، نصر هذا الدين وأهله كثيرة تجمل في معنيين اثنين، وحسبنا في هذا المقام أن نتذاكر ما يتيسر مما يظن أنه من أهم الأسباب التي نحتاج إلى مذاكرتها في مثل هذا المقام المختصر المقتصر. أما المعنى الأول، أسبابا معنوية جعلها الله عز وجل أسبابا لتحقق النصر وحصول العزة لأهل هذا الدين والتمكين، وأخرى حسية، والجميع طلب بتحصيله، وكلما حرص أهل هذا الدين على تحقيق هذه الأسباب أعينوا بعون الله عز وجل في الوصول إلى ما به بإذن الله التمكين والنصر، والموفق من وفقه الله. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته رضي الله عنهم أسوة وحسنة، أول هذه الأسباب من المعنى الأول تحقيق معنى الإيمان بحق كما أراده الله جل وعلا وعلمه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن ذلك هو السبب الأعظم الذي يتحقق به النصر. فمجمل هذه الأسباب تدخل في هذا المعنى. قال الله عز وجل في كتاب الكريم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حق على الله سبحانه وتعالى لم يلزمه به أحد، ولكنه سبحانه وتعالى ألزم نفسه بنفسه جل وعلا أن يحقق النصر لأهل هذا الدين متى حققوا معنى الإيمان بحق وصدق على الوجه الشرعي الذي أراده الله سبحانه وعلمه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما كان الرسل عليهم الصلاة والسلام أكمل الناس إيمانا وأصدقهم تحقيقا له، ابتدأ ربنا جل وعلا بذكرهم في أول هذه الآية: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. فكانت الآية متضمنة مع هذا الخبر الذي أخبر الله به لمعنى هو إنشاء، وهذا كثير في اللغة وفي الشرع أن يأتي الخبر ويراد به الإنشاء. فكأن الله جل وعلا يقول: كما تحقق النصر لرسلنا، ولا يخفى على أهل الإيمان وأهل الإسلام الأخبار الكثيرة عن عدد من أنبياء الله ورسله، كيف نصرهم الله جل وعلا، وهكذا أتباعهم معهم ومن بعدهم. فكأن الله جل وعلا يقول: كما حققت النصر لرسلي ومن صدق من أتباعهم معهم وبعدهم، فكذلك أحققه لكل من سار بسيرهم وأخذ بمثل إيمانهم. ولهذا ذكر هذا الوصف الذي يطلب في هذا المقام تحقيقه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. فمن حقق الإيمان بحق وصدق نصره الله جل وعلا. وحقيقة الإيمان هو التصديق المبرهن بصدق الظاهر والباطن، ولهذا عرفه العلماء بأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا كان كذلك، علمنا أن حقيقة تحقيق هذا الإيمان المطلوب يكون باستيفاء أركانه وشروطه وواجباته. حسبك أن تمتثل المأمور فيه وتجتنب المحظور، فإن فعلت ذلك فقد وعدك ربك جل وعلا الذي لا يخلف الميعاد أنه ناصره. وقال في الآية الأخرى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فعلمنا أن المؤمنين ها هنا هم الذين حققوا حقيقة الإيمان، فظهر ذلك في أقوالهم وأفعالهم وظاهرهم وباطنهم. ومن تأمل سيرة الرسل عليهم الصلاة والسلام وما كانوا عليه من عظيم الإيمان بالله، علمت السبب الأعظم الذي يتحقق به النصر. ومن تأمل سيرة الصحابة رضي الله عنهم وتفكر وتدبر حالهم وحياتهم وصدقهم لربهم جل وعلا، علم أن السبب الأعظم الذي يتحقق به النصر هو كمال تحقيق هذا الإيمان. فلما قوي إيمانهم ليس في قلوبهم فقط، بل برهنت ألسنتهم وجوارحهم صدق ما في قلوبهم، نصرهم الله سبحانه وتعالى. وفي فترة وجيزة يسيرة قصيرة حتى صار بحد ذاته آية لأهل هذا الدين. لو تأملت تاريخ الممالك والأمم على كثرتها في هذه الأرض لا تجد مملكة ودولة وأمة حصل لها النصر بعد ضعف وهزيمة مثل ما حصل لأهل هذا الدين. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وهو ابن كم؟ وهو ابن 40، ابن 40 سنة عليه الصلاة والسلام، ومات وهو ابن كم؟ ها؟ 63. يعني كم سنة؟ 23 سنة. في 23 سنة مكن الله عز وجل له شيء لا يعرف له نظير في تاريخ الممالك والدول والأمم في الأرض. وبه نعرف أن موازين النصر لا تكون دائما حسية، بل ميزان النصر الأعظم عند أهل هذا الدين هو بتمسكهم بدينهم وباعتزازهم به وبتصديقهم له. ويروى عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول: إنا قوم أعزنا الله بهذا الدين، فمتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وصدق رضي الله عنه أرضاه. بل قال ربنا جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العزة الحقيقية بأن نحقق الإيمان الحق الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فإذا اخترمنا هذا الإيمان فإنه يلحقنا من أسباب الهزيمة ما لا يعان فيه العبد على النصر. ولهذا معاني كثيرة، من ذلك ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من التعليم، وهو كذلك من التربية التي ربيت بها هذه الأمة في أول أمرها. لما وقع للمؤمنين ما وقعوا يوم أحد، علم أهل هذا الدين أن البلاء كان بسبب تقصير بعض، كما قال سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. وهذا في حق من؟ في حق جيش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أمثال أبي بكر وعمر والعشرة ومن بعدهم من خيار الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. ومع ذلك امتحنهم الله وابتلاهم بذلك، فكيف بمن دونهم؟ هذه آية وعبرة ومحل عظة أن نعلم أن الله جل وعلا ليس بينه وبين خلقه نسبا ولا صهرا، فهو سبحانه وتعالى امتحن عباده وابتلاهم بهذا الدين، فمتى ما حققوه نصرهم الله. ولذلك أيها الأحبة، نستفيد من هذا الموضع عظة عظيمة، وإن كان فيه عدد من مواضع العبر والعظات، لكن من أعظمها أن أهل الحق قد يبتلون بذنوب بعضهم، قد يبتلون بذنوب بعضهم، فليس من الشرط أن يبتلى المرء بذنبه، بل قد يبتلى بذنب غيره، قد يبتلى بذنب غيره، وقد يتأخر الركب بسبب مسافر واحد. هذا واقع أم لا؟ مركوب واحد أو قافلة واحدة، إذا تخلف واحد كان سببا في تخلف الجميع وتأخر الجميع، وهذا مثل محسوس، وتلك قصة فيها عظة وعبرة، وشواهد ذلك كثيرة في الكتاب والسنة وكذلك تاريخ هذه الأمة. كم قد ابتليت هذه الأمة في مواضع عديدة بسبب ذنوب بعضها، فلذلك كان كذلك من أسباب النصر الاعتناء بالعلم النافع والعمل الصالح، فإن الاعتناء بالعلم النافع يعين على تحقيق الإيمان، ففاقد الشيء لا يعطيه، لأن المسألة ليست بالأماني، ولكن المسألة حقيقة بعلم يتبع بعمل، فلا يكفي أن يقول الكثير من المسلمين نحن مسلمون والحمد لله، ثم إذا فتشت وجدت الكثير من أهل الإسلام عاري عن هذا الإسلام، الكثير منهم لم يعرف من الإسلام إلا اسمه، ربما هو يدعي أنه مسلم ولكنه تارك للصلاة، مفرط في كثير من الواجبات، منتهك للكثير من المحرمات، شارب للخمر، فاعل للزنا، ساقط في أنواع من القاذورات، كحال الكثير من عصاة المسلمين، وهم كثير، وهم من أسباب الهزيمة لهذه الأمة. عدد المسلمين اليوم قدر بمليار، مليار مسلم، ومع ذلك ما استطاعوا أن ينصروا أو ينتصروا لأنفسهم ولا بواحد من مئة من النصر الذي حققه الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وصحابته. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وهم كم؟ ها كم عددهم يوم بدر؟ 300 وكسور، 300 وكسور. والمشركون كانوا كم؟ ها فوق 1000. فنصرهم الله عز وجل، أقيمت دولة الإسلام كما قال بعض الصحابة، وهم يعرفون بعضهم بعضا في المدينة لا يزيدون 1000 وبضع مئة، 1000 وبضع مئة. وأين بلغت دولة الإسلام؟ 1000 وبضع مئة، يعني ما يصلون 2000. وسع الله عز وجل عليهم فنصر بهم نصرا عظيما. يوم فتح مكة، وكان من أعظم ما اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم من المناصرين، كانوا 10,000، واليوم 1,000,000,000 مسلم، ومع ذلك ما يتحقق لهم ولا 1% مما حققه الله لرسوله عليه الصلاة والسلام ومن معه. لأجل أن نعرف أن أكثر هؤلاء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام غثاء كغثاء السيل. فقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام يوشك أن تداعى علينا الأمم كالأكل على قصعتها. فقالوا يا رسول الله أمن قلة نحن يومئذ؟ قال لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، زبد. وقد قال سبحانه فأما الزبد فيذهب جفاء. هذا هو الحقيقة، هذا هو حقيقة الأمر. أكثر المسلمين إلا من رحم الله من الغثاء ومن الزبد. إسلام لم يتحقق حقيقة لا في قلوبهم ولا في ألسنتهم ولا في أعمالهم إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، وقليل ما هم. فلذلك نرجع من حيث بدأ هذا الدين، فقد بدأ هذا الدين غريبا كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وسيعود غريبا كما بدأ. ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم نصرة هذا الدين بماذا؟ بالعلم والدعوة وتحقيق التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى قوي الإيمان. فعند ذلك أذن له بالقتال بالسيف والسنان، وقبل ذلك كان بماذا؟ بالحجة والبرهان. 10 سنوات في مكة، و10 سنة في المدينة، ولم يؤذن له حتى بعد إذ انتقل إلى المدينة من أول الأمر. ولكن لما مكن الله لأهل الإيمان أذن له عليه الصلاة والسلام. فهذه سنة الله. فلذلك نعتني بهذا الباب، العلم الشرعي الذي هو من أعظم أسباب النصر، الاعتناء به من أعظم أسباب النصر، لأنه له مقاصد نبيلة وغايات وثمار عظيمة حسنة في عاجل أمر أهل هذا الدين وآجله. فهو يقوي إيمان أهله ويرقيهم في مراتب هذا الدين درجات في العلو، كما قال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، كلما ارتقى الناس علما أعينوا على الارتقاء عملا. ولذلك تجد أحرص الناس على العلم هم أثبت الناس في الدين. أحرص الناس على العلم هم أثبت الناس في الدين، وأزهد الناس وأبعدهم عن العلم هم أبعد الناس عن الدين والتمسك به. فالعلم يعين على تحقيق الإيمان الحق، وأن يصدق الناس في إسلامهم وإيمانهم. كم من ضال هداه الله بالعلم، وكم من مغرور أعانه الله على نفسه بالعلم. فالعلم مفتاح كل خير ومغلاق كل شر، وهكذا كذلك العمل بالعلم. لا يكفي أن نعلم، بل لابد أن نعمل بالعلم. فمتى ما حصل التخلف في العمل بالعلم فإنه يحصل للمرء في نفسه وفي مجتمعه من أنواع الابتلاءات، ما هو من أسباب الهزيمة أو ما هو من معاني الهزيمة. وفي حديث ابن عمر ومعناه من حديث ابن عباس المشهور: وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم. فمن أسباب تسلط أعدائنا علينا نقض هذه الأمة أفرادا وجماعات لعهد الله وعهد رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا من عدم العمل بالعلم. كان بعض السلف يقول: إني لا أجد أثر معصيتي في خلق أهلي ودابتي. ربما تشغل السيارة يوم من الأيام ما تشتغل، ربما تمشي في الخط وتنقطع بك السيارة قبل أن تتفكر هل هناك عطل. تفكر: هل عصيت الله فابتلاك الله بخلق أهلك ودابتك؟ والعكس، إذا حرصت على طاعة الله ألان الله لك القلوب وقذف في قلوب الناس أجمعين لك الحب والتقدير، كما جاء في الحديث القدسي: فإن الله جل وعلا إذا أحب عبده نادى في السماء منادي: إن الله يحب فلانا فأحبوه. فينادي أهل السماء حتى يتناقل ذلك الملائكة طبقة طبقة، فينادى في الأرض: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيجعل الله جل وعلا له القبول. فالمؤمن إذا حقق حقيقة الإيمان أعين بجوارحه، وأعين بمن حوله، بل حتى يعان من أعدائه، حتى أعداؤه فإنهم المنصفون منهم لو أنصفوا لم ينظروا له إلا نظرة إجلال وتقدير. وهذا حق أم باطل؟ حق. الآن الكافر إذا رأى مسلم فاسق، رأى مسلم فاسق ورأى مسلم متمسك بدينه، فهو وإن كره المتمسك بدينه لكنه ينظر له بعين الإجلال والتقدير أنه متمسك بدينه، وذاك بنظر الازدراء والاحتقار، بنظر الازدراء والاحتقار. فلذلك من أعظم ما يستعين به المسلم على طلب النصر الحرص على ملازمة العمل الصالح واستيفائه. وكما يحرص المسلم في نفسه يحرص كذلك في مجتمعه. ففي صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن مثل هذه الأمة كمثل قوم استهموا على سفينة، كان قوم في أعلاها وقوم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء صعدوا إلى الأعلى فقالوا لو أن لم نؤذي من فوقنا وخرجنا في نصيبنا هذا قرقا. هذا رأي، ظنوا أنه يكون سببا لصلاح أمرهم وعدم إيذاء من فوقهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا بأيديهم لنجوا ونجوا جميعا. ثم قال وذلك مثل القائم في دين الله والواقع فيه. الحديث الشاهد من هذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بأهل السفينة، فحتى لا تغرق سفينتنا فإنه لا يكفي الواحد منا أن ينجي نفسه، بل لابد أن يستعين بالله ويأخذ بأسباب النصر بإعانة المجتمع بأكمله على عدم الوقوع في أسباب الغرق، لأن غرقه غرق للأمة، نحن في سفينة واحدة، إذا خرقها واحد غرقنا جميعا، فلا نترك هذا الواحد يغرق علينا سفينتنا، ولا نترك هذا الواحد كذلك يفسد علينا نصرنا. وهذا يدعونا إلى سبب آخر من الأسباب العظيمة ونمر عليها على وجه الاختصار، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك من الأسباب العظيمة التي يكون بها النصر. قال الله عز وجل في كتابه الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فخيرية هذه الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل بعدما ذكر الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيّن أن هذا هو سبيل الفلاح، فالفلاح والنصر يتحقق بهذا. وقال جل وعلا في كتابه الكريم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فمن أسباب النصر أن نستعين بالله جل وعلا وبما علمنا الله أن نحقق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يعين الأمة على النصر، وبالضوابط الشرعية التي أمرنا بها، فإن ذلك يتحقق به الإيمان لهذه الأمة. وهذه التفاصيل في الحقيقة يتحقق بها الإيمان. وفي حديث أبي سعيد في صحيح مسلم المشهور من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فإذا لم يحقق هذا المعنى صار هذا معنى من معاني تخلف النصر عن هذه الأمة. وأنتم تأملوا أيها الأحبة مجتمع أهله حريص على الدعوة والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة والمجادلة بالتي هي أحسن، ومجتمع فيه أهل خير وصلاح ويقول من فيه نفسي نفسي، هذا الذي يقول نفسي نفسي ما يسلم، فضلا أن تسلم تلك المجتمعات، بينما المجتمع الذي يصبر على ما فيه من أذى ويحرص على دعوته وتعليمه والأخذ بيده إلى ما فيه كماله وسلامته يتحسن ويصلح. فما تمر الأيام والليالي إلا ويجد المسلم الفرق، يجد المسلم الفرق. وبه نعرف أيها الأحبة أهمية الثبات على الثوابت الشرعية في هذا الدين، فإن أصالة ومنهجية هذه الأمة سبب لتحقق نصرها. فإذا اختلت الموازين وتغيرت المعايير فإنه عند ذلك لا يوضع الشيء في موضعه الذي يتحقق به النصر والتأييد. فربما أناس يريدون الإصلاح ويريدون النصر لهذا الدين لكن بمفاهيم خاطئة وبتصورات غير صحيحة، فربما بعضهم يعتني بتزكية النفوس كما فعل من يزعم أنه سلك مسلك المتصوفة. المتصوفة مخطئون وهؤلاء أشد منهم خطأ، لأنهم خلطوا مع تزكية النفوس الشرك. فلو كان حصر الإصلاح بتزكية النفوس لكان خطأ، لأن هذا معنى من المعاني الذي يكون به الإصلاح والنصر ولكن ليس هو الكل. فكيف إذا انضاف معه ما ابتليت به تلك الطوائف من اللوثات الشركية والمناهج البدعية؟ فهذا أشد وأشد. وآخرون ظنوا أن معاني الإصلاح والنصر تكمن في العمل السياسي، فانشغلوا علميا وفكريا وعمليا بالطرق السياسية ولا الخط السياسي، فشغلوا أنفسهم وشغلوا غيرهم وصرفوهم عما ينبغي أن ينشغلوا به حقيقة، مع ما لا يخفى من محاذير كثيرة وقعوا فيها بقواعد باطلة الغاية تبرر الوسيلة، وهي كما قال بعض العلماء قاعدة شيطانية إبليسية. كيف الغاية تبرر الوسيلة؟ يعني إذا غايتك حسنة فلا يهم أن تكون الوسيلة غير حسنة، وهذا ليس بصحيح. وهكذا كذلك ربما طوائف أخرى لهم معاني أخرى ظنوا أنها يكون بها الإصلاح والنصر، وليس الأمر كذلك. تارة بكونها وسائل وأسباب غير صحيحة، وأخرى هي صحيحة لكنها ليست هي وحدها الكفيلة بالإصلاح. ولذلك أيها الأحبة نعلم معنى آخر عظيم من أعظم أسباب النصر، هو صحة وأصالة ومنهجية أهل هذا الدين. وكما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: تلك المقولة المشهورة التي صار العلماء يرددونها من بعده: فما أصلح الله به هذه أول هذه الأمة هو الكفيل بإصلاح آخر هذه الأمة. عقيدة وعبادة ومنهجا وسلوكا في جميع جوانب الحياة، نسير بسير السلف الصالح، فإن ذلك هو الذي يكون به النصر. بل ربنا جل وعلا يقول في كتاب الكريم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. التولي عن هذا المنهج الصحيح، منهج أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح، سبب للتفرق وللتمزق وحصول الهزيمة، وهذا هو الواقع. فإنما ابتليت هذه الأمة حتى عند المصلحين فيها ممن ينادون بنداءات الإصلاح ويطالبون بالأخذ بأسباب النصر، إنما ابتليت به من التفرق والتمزق هو سبب، سببه الأعظم هو هذا، اختلاف مصادر التلقي والتلقين، اختلاف وجهات النظر في المنهجية الصحيحة والميزان الحق الذي به يكون الإصلاح. فإذا اتحدت الأمة في مصدر تلقيها وتلقينها أعينت على الاجتماع الذي هو من أعظم أسباب النصر، وهو ما يذكر بعدما سبق. فإن من أعظم أسباب النصر كذلك الحرص على الاجتماع ما أمكن. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فما حصل لأهل الإسلام من تأييد ومن نصر ومن قوة كان من أعظم أسبابه الاجتماع وعدم الافتراق والاختلاف. فلا بد من الائتلاف والاجتماع ونبذ أسباب الفرقة، بل لا يدعى المسلم إلى ما فيه اجتماع إلا وحرص عليه، لأن ذلك من أعظم أسباب النصر. وليس معناه لفلفة، اجتماع على عقائد متناقضة ومناهج منحرفة، ولكن اجتماع بالضوابط الشرعية، بميزان الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. ولا بد من التفريق بين مواضع الاجتهاد وغيرها. لا مانع أن نجتمع ويوجد هناك خلاف، لأن من المسائل ما يسوغ فيها الخلاف، فهذا من الفقه. ونحذر من أسباب النزاع فضلا عن النزاع، كما قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وتذهب ريحكم. فمن أسباب ذهاب القوة وحصول الهزيمة التنازع والتفرق، فالمسلم يجتنب ما يفضي إليه فضلا أن يقع فيه.
ومن الأسباب المعنوية، والأسباب كثيرة ونقتصر بإضافة ثلاثة أسباب. من هذه الأسباب الحرص على تحقيق الإخلاص لله عز وجل وسلامة النية في كل أعمالنا، ومنها هذا المقصد العظيم، فإن ذلك
من أعظم أسباب تحققه. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لابد أن تحتسب أخي المسلم، ويا أيها المصلح، ويا أيها الداعي إلى الله، لابد من احتساب النية خالصة لله عز وجل في هذا العمل العظيم النبيل. احذر أن يشوب هذه النية شيء مما ينافيها، فإن ذلك من أسباب عدم تحقق النصر، لأن العمل إذا اختلطت فيه النية أحبط، والعامل إذا أشرك في نيته ترك وعمله ووكل إلى نفسه الضعيفة. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. فإذا صار النداء الكبير نريد نصر دين الله ونريد ثم في طيات ذلك أغراض وأعراض تنافي الإخلاص لله، هذا يريد كرسي وهذا يطمع بشيء من أعراض الدنيا الزائلة، هذا يمثل حزب إسلامي يريد نصر دين الله، ثم في ثنايا ذلك تلك الأعراض والأغراض، هذا لأجل منصب وهذا لأجل كرسي وهذا لأجل بيت وهذا قطعة أرض وهذا سيارة وهذا شيك وهذا عطاء وهذا وهذا، فتغيرت النية، تغيرت النية. وها هنا قصة تذكر للعبرة لمعناها الصحيح بغض النظر عن صحتها. يقولون أن الشيطان تمثل لبعض الصالحين وهو يحمي شيئا من الفساد والشر، فجاء هذا الصالح آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر فزجره ونهاه فصارعه فصرعه. فقال له: أما وقد فعلت فأنا أكافئك بمكافأة. قال: لا أريد مكافأة. قال: خذها. فأخذها ثم عاد إلى ما كان عليه، فجاء فصارعه فصرعه وأعطاه مكافأة. ففي المرة الثالثة لما جاء ولم يرسل له ما هو له، جاء فقال: أما انتهيت؟ فصارعه فصرع، فتعجب. فلما سأل عن السبب قال له: صرعتني قبل لأنك أردت ما عند الله، فلما جئت بعد وأردت الدينار صرعتك، لما جئت بعد وأردت الدينار صرعتك. وهذه هي الحقيقة، يبدأ بعض المصلحين بنية قوية فينفع الله به فإذا تغيرت النية ضاع ذاك الأثر وذهب النفع. فلذلك ينبغي لأهل الإسلام دعاة ومصلحين فضلا عمن دونهم أن يحرصوا على تصحيح النية، فإن دخول الدخن في النية من أعظم أسباب الهزيمة ومما يكون به الضعف والخور وعدم النصر. وهكذا أمراض القلوب يحذر منها لأنها تنافي النية الصحيحة. احذر أن يكون غرضك الشهرة والترفع على الخلق وغير ذلك من المعاني والأمراض الدنيئة التي لا تليق بمسلم فضلا عن مصلح يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. من يسير بسير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقتدي بهم تمام الاقتداء. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، قاعدة تجعلها في دعوتك وفي طريق إصلاحك، فإن جاء الإصلاح من غيرك فأنت تفرح به، ليس تحسده وتكون عندك غيرة وحنق، لا، بل أنت تريد الإصلاح. فلذلك تفرح بالنصر من أي جهة جاءت ما دام لله وفيما عند الله. أما إذا كانت النية غير ذلك فأنت تريد الناس كلهم ينصاعون لأمرك ونهيك. فإذا جاء الحق من غيرك فهو باطل لأنه جاء من غيرك، وإذا جاء من عندك فهو حق. هذا منهج فرعون، هو الذي منهجه على هذا الأصل، وما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هو الذي يقول هو الحق وما سواه فهو باطل، ولو كان ذاك حق وما عنده باطل. ما أريكم إلا ما أرى، أبدا لا يمكن لك أن تغير وتبدل، هذه منهجية باطلة. وربما يبتلى بها بعض الدعاة والمصلحين ومن يريد النصر، وليس هذا مما يكون به النصر. ومن هذه الأسباب تحقيق حقيقة التفويض والتوكل على الله سبحانه وتعالى، فإذا تحقق ذلك هانت كل الأمور، لأن حقيقة النصر على وجه الإجمال تكمن في شيئين اثنين: إيمان بالله وتوكل عليه. فإذا تحقق الإيمان بقي التوكل، وقد جمع بينهما في آيات كثيرة. قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال في حق بعض الرسل وأتباعهم: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. فإن المرء قد يؤتى من عدم إيمانه بالله علما وعملا فيكون له به الهزيمة، وإما من عدم تفويض أمره إلى الله وتحقيق توكله عليه، لأنه قد يوجد إيمان لكن يضعف التوكل، فعند ذلك يستعجل النصر وتعظم عنده الأسباب. أما إذا تحقق معنى التوكل وحقيقة التوكل هو تمام التفويض والثقة بالله عز وجل في تحقق المطلوب المحبوب ودفع المكروه المبغوض. فإذا توكل العبد على الله حق التوكل، ومن التوكل الأخذ بالأسباب، لكن ليس الاعتماد على الأسباب. فعند ذلك إذا أقبلت الأسباب أو أدبرت بعد أخذه بكل الأسباب الحسية والمعنوية التي يكون بها النصر، فهو لا يبالي كحال الرسل عليهم الصلاة والسلام لما توكلوا على الله حق توكله، ما بالوا بتخلف الأسباب بعد إذ بذلوا الجهد في الوصول إليها، وعلموا أن الله الذي فوضوا أمرهم به ناصرهم علم يقين، فما بالوا بإقبال الأسباب وإدبارها. فلما رمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، فجعلها الله له بردا وسلاما كما جاء في البخاري في حديث ابن عباس. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فنصره الله. وموسى عليه الصلاة والسلام لما وقف في طرف الماء والعدو من خلفه والماء من أمامه قال من معه أو بعض من معه إن لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فنصره الله. وكذلك المؤمن الذي قد وثق بربه وعظم توكله عليه مهما حصل له فهو عظيم الثقة بربه، فهو بهذا قوي. رب واحد أقوى من أمة بقوة يقينه وتوكله على ربه سبحانه وتعالى، فإنه يعلم أن الخير فيما يختاره الله له، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ابن عباس، فهو حديث عظيم بالتوكل. أمره بأوله بالتوكل وبين له حقيقته. فمن توكل على الله حق توكله لم يبالي بإقبال الأسباب وإدبارها. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. متى يتحقق هذا؟ إذا تحقق التوكل الحق. فإذا تحقق التوكل الحق قوي أهل هذا الدين قوة لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. فرب رجل واحد عنده من عظيم التوكل بالله وصحته ما يساوي أمة من الناس، كإبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام المتوكلين، فهو أمة سماها الله أمة. بماذا؟ بما كان من عظيم إيمانه وصحة توكله على ربه سبحانه وتعالى وبه. ومن الأسباب التي يكون بها النصر الصبر، فإن الصبر من أعظم أسباب النصر كذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر. فالنصر مع الصبر. وفي كتاب الله عز وجل من ذكر الصبر مع النصر آيات كثيرة، واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صبر ومصابرة ومرابطة وكلها تأكيد لمعاني الصبر، فإنه بذلك يتحقق الفلاح والنصر. والصبر كما لا يخفى على الكثير من طلبة العلم ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. فإذا تحقق الصبر بمعانيه ومراتبه فإنه بإذن الله يتحقق النصر. فنصبر على هذه المعاني الثلاثة في أنفسنا وفي مجتمعاتنا، ومن ذلك الصبر على تحقيق أسباب النجاة والفوز والنصر التي ذكرت في سورة العصر، التي هي سورة جامعة لخصال هذا الدين التي يكون بها السلام من الخسارة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال العلماء ختم السورة بالصبر يدل على طلب الصبر في الخصال الثلاثة السابقة التي هي من أسباب النجاة من الخسارة: صبر على الإيمان، وصبر على العمل الصالح، وصبر على التواصي بالحق. وإذا قرن الإيمان بالعمل صار الإيمان العلم، فصبر على العلم، وصبر على العمل به، وصبر على التواصي بالعلم والعمل، فإذا تحقق ذلك حصل بإذن الله تعالى النصر والسلام والنجاة من الخسارة. وهذه كلمات ومعاني مجملة تحتها تفاصيل كثيرة تدرك بالعلم، وتدرك كذلك بتتبع مواضع العمل. فكلمة الإيمان كلمة يسيرة تحتها شعب كثيرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، كلها تدخل في معنى الإيمان. فهي كلمة يسيرة لكن تحتها معاني علمية كثيرة، وتحت هذه المعاني ماذا؟ أعمال لا تحقق إلا بماذا؟ بتتبع مواضعها. فالحياء على سبيل المثال شعبة من شعب الإيمان، الحياء باللسان بالقول، الحياء بالفعل، الحياء في المواقف، ومواضع كثيرة من مواضع الحياء، وكل هذا من الإيمان. فما بالك بشعب الإيمان؟ وهكذا كذلك بكل معنى ذكر في المعاني السابقة، وهذه بعض الأسباب أو أهم الأسباب المعنوية. فإذا علمنا ذلك علمنا أن أسبابا حسية أخرى تقابل هذه الأسباب المعنوية هي مما يكون بها النصر كذلك. ولما كان الأول هو الأهم كان البسط فيه، والثاني مهم وليس هو دون الأول في الأهمية فيترك، فإنه يشار إليه لكنه ليس فوقه. فمن أعظم الأسباب الحسية الأمر بالإعداد بحسب الاستطاعة. قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم، وفي قوله ما استطعتم إشارة إلى أن المطلوب ليس هو المكافأة والمساواة، لأنه ليس بشرط لحصول النصر، ولكن المطلوب هو حصول الإعداد بحسب الاستطاعة. فيبذل المسلمون استطاعتهم، وبعد ذلك يدعون ربهم جل وعلا بأن ينصرهم ويؤيدهم. ومن هذه الاستطاعة الاعتناء بمعاني كثيرة يكون بها الإعداد الحسي، وتجمل في خمسة أشياء على وجه الاختصار. أولها إعداد عدة السلاح التي يكون بها مواجهة الأعداء، فأهل هذا الدين كما أنهم يعتنون بالمعاني المعنوية يعتنون بالمعاني الحسية، فليست المسألة مسألة ترك الأسباب، بل ترك الأسباب مما ينافي التوكل على الله. لم يسافر النبي صلى الله عليه وسلم إلا واتخذ زاد وراحلة، ولا قاتل عدوا إلا وخرج بعدة وعدد وعتاد، بل لما نقص السلاح استعان بمشرك وكافر فأخذ منه سلاحا، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المتقين المؤمنين، فكذلك نحن مأمورون بالأخذ بالأسباب. وهذا في الحقيقة مع ما فيه من معنى يكون به النصر الحسي هو كذلك فيه معنى آخر، وهو أن هذا المعنى الحسي ليس هو بذاته يكون النصر، فأنت تتخذ السبب ومع ذلك تعتمد على الله، تتخذ السبب وتطلب من الله العون أن يجعله سببا نافعا مباركا تعان به حتى لا تعتمد على الأسباب، وإنما تعتمد على مسبب الأسباب وميسر الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا قصرت الأسباب فأنت لا تضعف ولا تخور، ولهذا قال الله عز وجل وأعد لهم ما استطعتم. وهذا يتناول كل الأسباب الحسية مما يكون بها النصر بحسب اختلاف الزمان والمكان. فمثلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام المركوب كان الخيل، وكانت الدابة كذلك تركب من أتان وحمار، وهكذا كذلك الإبل. وفي هذا الزمان تغير المركوب، فكذلك إعداد المركوب مطلوب، وكان السلاح السيف والرمح والسهم، وفي هذا الزمان تغيرت، فكذلك كل ذلك مطلوب بحسب اختلاف الزمان والمكان. وهذا مما يدخل في عموم الآية. وأذكر أن شيخنا مقبل رحمه الله مرة وذكرني به قريبا أحد الإخوة في هذه الأيام، وقيم معرض للكتاب، فأقبل الإخوة ما شاء الله يشترون الكتب، وتعرفون طلبة العلم حبهم للكتب. وبلغ الشيخ أن بعضهم باع سلاحه واشترى كتبا، فقال الشيخ يسأل في أحد دروسه، فقال يا إخوان إذا خيرت في شراء سلاح أو كتاب فماذا تشتري؟ أكثر الطلبة ماذا قالوا؟ كتاب. فقال الشيخ نشتري سلاح مع الكتاب. ثم ذكر الرافضة وقال يا إخوان لولا أن الله من على أهل اليمن بامتلاك السلاح لتمندل بهم الرافضة. يعني امتخطوا فيه، وهذا في زمن الشيخ رحمه الله في ذاك الزمان. والمقصود من هذا ليس صرف أهل العلم وطلبة العلم عما هم عليه من الخير الذي هم فيه، ولكن المقصود من هذا كذلك أن يأخذوا بالأسباب التي تعينهم على حفظ أنفسهم وأموالهم وأعراضهم من أن يتسلط عليهم أحد أو يستهين بهم أحد، فيكونوا عرضة للتسلط، وإلا فالعلم هو من أعظم ما يعتنى به، ولا ينبغي أن يصرفنا أحد عنه بمعنى من المعاني، لأن الله نصر بهذا العلم قديما وحديثا ما لم ينصر بالسلاح، فظهور الحجة والبرهان أعظم من ظهور السيف والسنان، ولهذا فسرت الآية بهذا المعنى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، قالوا بالحجة والبرهان. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في معنى كلامه، قال: ولم يكن ظهور على مر العصور إلا بالحجة والبرهان، أما ظهور السيف والسنان فإنه تارة يكون وتارة لا يكون، أما الحجة والبرهان فهو الذي يستمر إلى قيام الساعة، وهو الذي فسر به الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وإلى يومنا هذا فالأعداء متأذون من العلم أعظم من تأذيهم بماذا؟ بالسيف والسنان. فبالعلم غزوا في عقر دارهم، وهذه الدعوة المباركة في هذه البلاد الطيبة، دعوة أهل السنة والجماعة، قد نفع الله بها نفعا عظيما، فبلغت مشارق الأرض ومغاربها بماذا؟ بالسيف والسنان؟ لا، بالحجة والبرهان. صار اليمنيون بعد أن يصدر العمال يصدرون الدعاة والعلماء والحفاظ والقراء، فملأوا الدنيا، لا أقول اليمن فقط، ملأوا الدنيا ممن تخرج من هذه الدور والمراكز العلمية، أكثر من 100 مركز في أندونيسيا من مراكز أهل السنة، أكثر من 100 مركز، وكل مركز فيه عدد لا يحصى من الطلاب، ونحوهم في بلاد أخرى كثيرة في جهة شرق آسيا وفي أوروبا وفي أمريكا، بل وأمريكا الجنوبية، بل وفي أفريقيا، في أوساط أفريقيا وأدغال أفريقيا. تتعجب أن هناك من طلبة العلم من أهل السنة من الدعاة إلى الله في شمال أفريقيا، دول المغرب العربي، كم نفع الله بهذه الدعوة المباركة في بلاد شتى وعديدة. بماذا كان النصر؟ كان بالعلم والحجة والبرهان، أعظم من السيف والسنان. بل هذه البلاد التي جاورتنا أكثر أئمتها دول الخليج تجدهم من بلاد اليمن، أئمة المساجد وكثير من الدعاة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. بل في أوساط بعض الجزر النائية، بعض الجزر النائية في أوساط المحيطات، تجد فيها من طلبة العلم ممن نفع الله بهم في هذه المراكز، صاروا دعاة وأئمة مساجد في تلك الجزر. وهذا يؤكد ما سبق من أمر الاعتناء بالعلم والاهتمام به. والمعنى الثاني على وجه الاختصار: الاعتناء بكذلك بعد الاعتناء بالعتاد، الاعتناء بما يكون به النصر من اختيار أنواع العتاد. فقد صح في البخاري وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الرمي وتعلمه، وفي هذا الزمان وسائل الرمي كثيرة فيحث أهل الإسلام على تعلمها، بل نص العلماء بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أنه تجوز المغالبة بالمال وبغيره في هذه الخصال الثلاث، لأنه مما يعين على قوة وتمكن هذه الأمة في هذا السبب الذي يكون به النصر. فيشرع للإمام ومن كان ينوبه إقامة المسابقات والمغالبات في هذا الباب، كما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في الرمي وفي المسابقة بالخيل والمسابقة بالإبل، واليوم مسابقة بالسيارات بالدراجات بالسفن في تصنيعها في كذلك صيانتها في ركوبها والمسابقة بها، وهكذا كذلك كل معنى يكون به النصر. وقد نص العلماء على هذه المعاني في كتب الفقه وشروح الحديث، وإذا اعتنت الأمة بذلك أعينت على سبب آخر من الأسباب الحسية التي يكون بها النصر. ومن تلك الأسباب كذلك على وجه الاختصار في هذا المقام أن يحرص أهل هذا الدين كذلك على ما تكون به إعانة لهم في النصرة الحسية من الاستفادة من العلوم والمعارف المعاصرة، فهناك علوم ومعارف وثقافات ينبغي أن يعتني بها المسلمون كعلوم الحاسوب وغيره من العلوم المعاصرة التي يكون بها بإذن الله تعالى النصر والتأييد. وهذا بحر تحته تفاصيل كثيرة ينبغي أن يكون أهل الإسلام أهل اعتناء به، ومن ذلك الاعتناء باللغات، فإن الاعتناء باللغات من المعارف التي يعان بها أهل هذا الدين على النصر، وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بتعليم أصحابه وأمر أصحابه بتعلم لغات الكافرين، فأمر بعض أصحابه بتعلم لغة اليهود وبعضهم تعلم لغات أخرى، وفي زمن عمر ومن بعده، وهذا يدعو أهل هذا الدين أن يعتنوا باللغات الأخرى، لأن الكثير من تلك العلوم والمعارف لا تدرك باللغة العربية ولكنها تدرك بعلوم أخرى، فإن الإعداد له من الإعداد الذي يدعو إليه ديننا. وأخيرا من ذلك الحرص على أمر عظيم يكون به النصر، وهو مراعاة المصالح من المفاسد، فإن هذا الدين يدعونا إلى تتبع أعلى المصلحتين ودرء أشد المفسدتين، فتدرأ الكبرى بالصغرى ويطلب الأعلى بتحصيل الأكبر، وهذا مما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، وأدلته كثيرة وأمثلته أكثر في ديننا مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته من بعده ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والمصلحين إلى يومنا هذا، فإن مراعاة ذلك من الأمور المهمة. فربما يكون من النصر طلب الصلح الذي تكون به الغضاضة على أهل الإسلام فيما يظهر عند غير العارفين وعند غير كذلك أهل الخبرة وأهل المعرفة، ولكنه بالحقيقة يكون فيه النصر. ولا أدل على ذلك ما وقع في صلح الحديبية الذي كان ظاهره الغضاضة على أهل الإسلام وحقيقته الفتح والنصر لأهله، حتى أنزل الله عز وجل سورة الفتح التي فيها تسمية هذا الصلح فتحاً، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قالوا هل هو فتح مكة؟ قال الصحابة لا، إنما هو صلح الحديبية. فإن هذا مما ينبهنا ويعلمنا كيف تترتب الواجبات، وكذلك تتدرج مسألة تحقيق النصر، وكيف تقدم المصالح بتلك الضوابط والموازين الشرعية. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في أمور ديننا، وأن يبصرنا في أمور شرعنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
فهذه مجموعة من الأسئلة يجاب على ما يتيسر منها. يقول السائل: امرأة ترى القصة البيضاء أثناء طهرها وأحيانا تشعر بها أثناء الصلاة، فهل تكمل صلاة أم تعيد الوضوء ثم الصلاة؟ قصة البيضاء أو تريد دم الحيض؟ المهم، إذا أرادت القصة البيضاء فالقصة البيضاء طهر، والصحيح أن الرطوبة التي تخرج من المرأة لا يضرها، خصوصا إذا ابتليت به، فهو أولا لا يخرج من موضع النجاسة، وثانيا على أشد الأحوال ينزل منزلة صاحب السلس فلا يضرها ذلك. وأما إذا أراد السائل أو السائلة أنها تشعر بخروج دم الحيض فهل يضرها ذلك؟ الجواب: لا يضرها حتى ترى الدم، إذا رأت الدم فعند ذلك تدع الصلاة، فإن الحكم علق بذلك. ففي حديث أبي سعيد البخاري وغيره: أليس إذا رأت الدم لم تصلي؟ فإذا ما قد يشعر به بعض النساء من آلام ومن أشياء أخرى قبل نزول الدم لا يكون بمثله ترك الصلاة، بل إذا رأت الدم تدع الصلاة. حتى الكدرة والصفرة إذا نزلت فلا تدع الصلاة، لأن الكدرة والصفرة بعد الطهر من الطهر، وبعد الحيض من الحيض، فإذا ما جاء من طهرة وصفرة قبل الحيض لا يعتبر من الحيض، وإنما يبتدئ الحيض إذا رأت الدم. يقول السائل: هل ما حصل في دماج يعتبر جهاد، وعلى من يكون، وكيف يكون الجهاد، وما هي ضوابطه؟ ما وقع لإخواننا في دماج وما ابتلي به المجتمع هناك يعتبر من جهاد الدفع بحسب ما ظهر لأهل العلم وما بلغهم، فهم اعتدي عليهم وهم يدفعون عن أنفسهم، وما كان كذلك فهو موضع من مواضع الجهاد، خصوصا وأن الباغي من الرافضة الذين يعرف بغيهم وشدة حقدهم على أهل الإسلام عموما وعلى أهل السنة خصوصا، ولذلك صدرت تلك الفتاوى عن عدد من العلماء في وجوب نصرهم بقدر الإمكان، الأقرب فالأقرب. وكلامهم العام مفصل في بعض المواضع بذكر بعض القيود والضوابط التي نقلت عن عدد منهم، فإذا كان كذلك اتضح أن الأمر ينبغي أن يضبط بضوابطه، وكذلك به نعرف أن من لم يصدر منه كلام في هذا الموضوع من أهل العلم الأفاضل لا يعني أولا أنه يخالف فلا يحب نصرة الإخوة هناك، فهذا حرام وظلم وكذب، ولكن ربما لأنه رأى لمعنى أو لآخر أن بعض تلك الضوابط لم تتحقق، أو ربما كذلك يرى أن حلا آخر يمكن أن يكون
مما قد يكون به دفع الشر عن أهل السنة في دماج وفي غيرها أو غير ذلك من المعاني الأخرى. والعالم إذا اجتهد هو بين الأجر والأجرين لكن المصيبة في الذي يطعن في هذا العالم، ليس له مخرج من الإثم، فالواجب احترام العلماء وإجلالهم والاستفادة والاستنارة من نصائحهم وعلمهم. ورب شيء تظنه اختلاف وهو ليس اختلاف، قد تظن أن هناك اختلاف وليس هناك اختلاف، فربما أحدهم ذكر أمرا بقيد والآخر ذكره أو لم يذكره لعلمه بأن الأمر مثلا لم يتحقق لوجود قيود أو كذا. فالمهم المطلوب في هذا المقام التأدب مع العلماء وحفظ جنابهم كما علمنا وأدبنا في ديننا، هذا هو الواجب. يقول: امرأة طهرت بعد اليوم السادس وبعد يومين رأت دما أحمرا يشابه دم الحيض، فماذا تفعل؟ إن استيقنت أنه دم حيض أخذت به فتركت الصلاة وما يلحق به أو ما يلحق بالصلاة، وإن كانت شاكة فتنظر هل عادتها الأيام الستة فتأخذ بعادتها، إذا لم تستطع أن تميز فتأخذ بالعادة، فإن كان عادتها ستة أيام اكتفت بالأيام الستة ولا يضرها ما رأت، وإن كان لا أخذت بعادتها، إن كان عادتها سبعة أيام أخذت سبعة أيام تكمل اليوم السابع، وهكذا تصنع المتحيرة. يقول: هل المداومة على قراءة سورتي السيدة والإنسان فجر الجمعة يعتبر بدعة؟ لا، ليس ببدعة، لكن تركه أحيانا استحبه بعض أهل العلم حتى لا يظن الناس أن قراءة هاتين السورتين فرض وواجب. أما أن نقول أنه من داوم قد فعل البدعة، لا، ليس بالصحيح. يقول: أريد معرفة صحة الحديث: صنفاء من أمتي لن تنالهم شفاعة سلطان ظلوم غشوم وغال في الدين يشهد عليهم وتبرأ منهم. ما أعرف هذا الحديث، هل أحد من الإخوان يعرفه؟ إذا أحد من الإخوة يعرفه يفيدنا بارك الله فيكم. وأكثر هذه الأحاديث تكون في عداد الضعيف الذي لا يصح، الأحاديث الغريبة، لكن لا شك السلطان الظالم الغاش قد فعل شيئا عظيما، فإنه فرط في الأمانة التي أمر بها، وأمانته من أعظم الأمانات، وهو يعتبر من أعظم ما تكون فيه الخيانة والغدر الذي يؤاخذ عليه الإنسان. يقول: رجل أحيا أرضا ميتة وأصبحت عامرة لمدة سنة وبعد ذلك أراد أن يبيعها، فهل له ذلك؟ إن تحقق له الملك له ذلك، وإن لم يتحقق له الملك فليس له ذلك، وهذا يرجع إلى جهة الاختصاص. فنحن بحمد الله في بلاد مسلمة وفيها جهات اختصاص تعالج مثل هذه القضايا حتى لا يدخل في خصومات وأشياء هو في غنى عنها. يقول: زوجتي أرضعت ابن أختي بعد عامين وثلاثة أشهر من ولادتها، فهل ابن أختي يعتبر أخ لأولادي علما بأنه أرضع أكثر من خمسة أيام؟ ما دام بعد السنتين فالصحيح أنه لا يثبت به حكم الرضاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، وقال سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فعلم أن تمام الرضاع بتمام سنتين، وجاءت أحاديث تؤيد هذا المعنى كثيرا، منها ما سبق. ونص العلماء أن ما كان من رضاع بعد السنتين لا يثبت به رضاع، لا يثبت به رضاع. وأما قصة سالم مولى بحذيفة فإنها قضية خاصة. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لو أخذ بما فيها من حكم فيؤخذ بما كان مثلها، وليس هو على العموم، ليس هو على العموم. طيب، نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيراً.